عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اريد على ابنه حمزه طلب منه ان يتزوجها فقال انها لا تحل لي، ثم علل مبين الحكم: انها ابنه اخي من الرضاعه. حمزة بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فإذا كان أخاه من الرضاعة كانت بنته بنت أخيه وهو عمها، يقولنا إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا القاعدة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فإذا كان العم من النسب يحرم أن يأخذ ابنة أخيه، فكذلك أنا عمها من الرضاعة فيحرم علي أن أتزوجها. والذي يحرم من الرضاعة والذي يحرم من النسب سبع مذكورة في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع محرمة بالنسب. وضبطها بعض الفقهاء بقوله: الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة. منضبط هذا؟ الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. واضح؟ الأصول وإن علوا الأمهات والجدات وإن علوا، الفروع البنات وبنات الأبناء وإن نزلوا، فروع الأدنى الأصل الأدنى الإخوة وأبنائهم وإن نزلوا، الأخوات وأبناؤهن وبنات الأخوة وإن نزل، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، الأعمام فقط، العمات دون فروعهن، وبنات الأعمام حرام أيضا. ليش؟ لأن قيدنا لصلبهم خاصة. طيب، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا كان المحرمات من النسب سبعا كان المحرمات من الرضاء سبعا. وفهم منه أن ما يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاء، ما يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاء. فأم الزوجة حرام على زوج ابنتها، ولكن لا من أجل النسب، لأنه ليس بينها وبينه نسب، لأن النسب هو القرابة، وإذا لم يكن بينه وبينها نسب فلا تحريم. بنت الزوجة وهي الربيبة حرام على الزوج بالنسب، لا، النسب بينها وبين الواسطة لا بينها وبين من تعلق به التحريم. والحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، بين الطرفين مباشرة، أما بواسطة فلا. ولهذا لو سئل السائل: هل بنت زوجتك حرام عليك بالنسب؟ لقال: لا أبدا، ليس بيني وبينها نسب، هي من آل فلان وأنا من آل فلان. إذن مفهوم الحديث أنها لا تحرم، مفهوم الحديث أنها لا تحرم. وبهذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله على أن الصهر لا أثر له في الرضاء، لأن الحديث: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب لا من الصهر. والعجيب أن هذا الحديث استدل به الجمهور الذين يقولون إن الصهر له أثر في الرضاء، وأن بنت الزوجة من الرضاع كبنتها من النسب، وأن أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب. فاستدل به اثنان على أمرين كل واحد منهما ضد الآخر، ولكن عند التأمل يتبين أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الأصح، وذلك لأن التحريم بالنسب في مسألة الصهر ليس من باب النسب المباشر، النسب بين المحرم وبين الواسطة، واسطة التحريم. بنت الزوجة ما هي الواسطة بينك وبينها في التحريم؟ الزوجة. النسب ثابت لبنت الزوجة مع الزوجة، وليس لك أنت مع بنت الزوجة. والخطاب إنما هو يحرم من الرضاء على من تعلق به التحريم، ما يحرم بالنسب. ولكن لو قال قائل: هل تجيزون أن يتزوج الإنسان أو بعد ما نأخذ الفوائد؟ طيب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما في قوله ما يحرم من النسب محل من الإعراب؟ موصولة محل من الإعراب فاعل يحرم، نعم. وقول من النسب، النسب القرابة، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم في هذه المسألة، لأن باب النكاح يتساوى فيه قرابة الأم وقرابة الأب، بخلاف باب الإرث فإنه يختلف قرابة الأم عن قرابة الأب، فالخال لا يرث وهو أخو الأم، والعم يرث وهو أخو الأب، لكن في باب النكاح تتساوى القرابتان، قرابة الأم وقرابة الأب. فالجدة أم أبي الأم في الميراث ليس لها شيء. في تحريم النكاح يثبت التحريم في حقها، فيحرم على الإنسان أن يتزوج أم جد أبيه جد أمه جده من قبل الأم، مع أنه لا علاقة بينهما في باب الميراث. طيب، ما اشتهر عند العامة الآن من أن النسب هو المصاهرة، نقول هذه لغة عامية، والذي ينبغي في اللغات العامية إذا خالف مدلولها مدلول الاصطلاح الشرعي أن تغير، فلو قال نسيبي فلان، عند الناس الآن رحيمي فلان، نسيبي فلان يعني قريب زوجي، وهذا ليس بصحيح، لأن الله جعل النسب قسيم الصهر، فقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فكيف نجعل الصهر نسبا؟ هذا لا يستقيم. طيب، نرجع إلى فوائد الحديث.